بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم من موسكو مستمعي إذاعة سبوتنيك، وهذه حلقة اليوم من بلا قيود أستعرضها وإياكم أنا نغم كباس، وأستهلها بالعناوين. العراق يجري لقاءات هامة لرفع اسمه من قائمة الدول عالية الخطورة. إيران تعلن تزويد الدفاعات الجوية السورية بمضادات حديثة، وتعزيزات عسكرية روسية وسورية تتجه إلى ريف إدلب. والأردن يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين نهائياً.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبدأ من مساعي العراق إلى إخراج اسمه من قائمة الدول عالية الخطورة في مجالي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تصريح خاص لسبوتنيك إن الخارجية العراقية تجري لقاءات واجتماعات مع شخصيات أوروبية بارزة ومؤثرة لرفع اسم العراق من القائمة. وأضاف الصحاف إن الخارجية العراقية عملت بدأب عال وعبر السفارات المنتشرة في عموم العالم على شرح جهود العراق والتزامه بمعايير الجهاز الدولي لمكافحة غسيل الأموال، سواء على مستوى تشريع القوانين أم على مستوى التطبيق، وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب وتبيان مدى التزامه بالمعايير الدولية المعمول بها، والتي أسفرت عن رفع اسم العراق من قائمة فرقة العمل المالية الدولية على حد قوله. ووفقاً له فإن ألمانيا أعربت عن دعمها للعراق في شتى المجالات بما في ذلك محاربة داعش، وأكدت أنها ستعمل بقوة لحماية السيادة العراقية. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي واثق الجابري لي بلا قيود إن على العراق القيام بمجموعة من الإجراءات الداخلية وتفعيل القضاء لمحاربة الفساد وتبييض الأموال من أجل بناء الثقة والحصول على دعم دولي.
العراق يجري الآن سلسلة من التفاوض مع عدة دول أوروبية في مقدمتها ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى من أجل رفع العراق من قائمة غسيل الأموال وتهريب العملة. أكيد هذه الدول ستكون مساعدة للعراق أو يبحث هو عن المساعدة، لكن الإجراءات التي ممكن أن تتخذها الحكومة العراقية أكيد هي إجراءات تبدأ بإجراءات داخلية من خلال تفعيل هيئة النزاهة وتفعيل القضاء العراقي وملاحقة الأموال العراقية، بالإضافة إلى مسألة المقارنة بين المستورد والأموال التي تخرج. هنالك هو كبيرة بين المستورد وكمية الأموال التي تخرج، وتحت مسميات متعددة بأسماء صناعية أو زراعية أو تجارة إلى ما شابه ذلك. في العراق عدة منافذ، وكثير من المنافذ هي منافذ أهلية ربما تتبع إلى جهات سياسية. العراق إذا كان بالفعل جادا من الممكن أن يتخذ هذه الإجراءات داخليا ويكون منفذ الأموال يعني من خلال منافذ حكومية، وهذه المنافذ من خلال مؤسسات كالبنك المركزي العراقي أو المصرف العراقي للتجارة TBI، وهذه معتمدة حكوميا يمكن أن تكون هي مصدر طريقة نقل الأموال وطريقة تداولها، بالإضافة إلى وضع ضوابط مشددة، ويمكن من خلال هذه الضوابط يعني من خلال ملاحقة المتهمين بغسيل الأموال أو إيداعهم السجن إلى ما شابه ذلك من الإجراءات الحكومية. هذه الإجراءات التي يمكن أن يتخذها العراق داخليا يمكن أن تثبت مصداقية العراق لدى المجتمع الدولي ويصبح آمناً من خلال تطبيق هذه الإجراءات، وبذلك يستطيع أن يقنع المجتمع الدولي بأنه قادر على محافظة على أمواله دون المرور بمسألة غسيل الأموال أو دون تعرض هذه الأموال لمسألة التهريب، وبذلك تصبح للعراق مصداقية. لكن أنا قلت أن الانطلاقة تبدأ من الداخل العراق، والعراق عليه أن يثبت أنه بالفعل جاد بهذه القضايا، ثم يبدأ بالشروع بالتعامل مع المؤسسات الدولية الرصينة أيضاً، وبذلك يستطيع أن يعطي مصداقية بأنه بلد أصبح آمن من خلال اتخاذ سلسلة هذه الإجراءات.
استمعنا إلى تعليق المحلل السياسي واثق الجابري هذا، وأفادت مراسلة سبوتنيك في العراق نازك محمد أن وزير الخارجية الفرنسي وصل بغداد للقاء نظيره العراقي ومجموعة من المسؤولين لبحث عدة ملفات منها رفع اسم العراق عن قائمة الدول العالية الخطورة في مجال تبييض الأموال والإرهاب.
وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوجريان منتصف نهار اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، والتقى نظيره العراقي فؤاد حسين لبحث ملفات التعاون بين البلدين، ومن المؤمل أن يلتقي عدد من المسؤولين العراقيين الكبار. وقد يجدد العراق دعوته إلى الاتحاد الأوروبي لإخراج اسمه من قائمة الدول عالية الخطورة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
استمعنا إلى مراسلة سبوتنيك في العراق نازك محمد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن العراق إلى سوريا، التي تستعد لاستلام منظومة دفاع جوية حديثة من إيران كخطوة أولى بعد توقيع الاتفاقية الأمنية والعسكرية الشاملة بين البلدين، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، مؤكداً أن خطر الإرهاب في سوريا لم ينتهي بعد، وهناك إمكانية لعودته إلى المنطقة بسبب دعم بعض الدول لذلك. فهل ستكون سوريا قادرة على إسقاط طائرات إسرائيل المسيرة والحربية بعد تزويدها بهذه المنظومة؟ هل هذه رسالة لإسرائيل بنقل المواجهة إلى السماء أيضاً؟ ربما مستمعينا هي بالفعل رسالة واضحة بأن الطائرات الإسرائيلية إن كانت مسيرة أو حربية لن تستطيع الاعتداء مجدداً على سوريا. ربما سوريا لن تستهدف الطائرات لأنه الطائرات كانت دائماً تقصف من خارج المجال الجوي السوري، هي كانت تستخدم إما الجولان المحتل وأما السماء اللبنانية لإجراء العدوان والاستهداف على مناطق في سوريا. ربما هذه المنظومة الجديدة ستسهم بإسقاط القصف الإسرائيلي أو الصواريخ الإسرائيلية دون أن تحقق أهدافها، دون أن تصل إلى أهدافها، ودون أن تتسبب بأضرار مادية أو بشرية كما هي كانت في الحالات السابقة. إيران تقول بأن هذه المنظومة هي حديثة وتستطيع أن تصد أي هجوم أو أي اعتداء خارجي على سوريا. ميدانياً، أفاد مراسل سبوتنيك في ريف إدلب باسل شرتوح أن تعزيزات عسكرية ضخمة سورية وروسية مشتركة وصلت إلى ريف إدلب للبدء بعملية عسكرية رداً على استهداف مدرعة روسية وإصابة 3 جنود روس.
تشهد جبهات ريف إدلب الجنوبية والغربية تمهيد ناري كثيف تنفذه وحدات الجيش السوري عبر سلاحي المدفعية والصواريخ. هذا التمهيد طال خطوط إمداد المجموعات المسلحة بالإضافة إلى مناطق انتشارهم، وذلك بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية لتحركات معادية لهذه المجموعات، حيث تعمل المجموعات المسلحة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام والفصيل الأجنبي لدى الحزب الإسلامي التركستاني على إرسال تعزيزات عسكرية لهم عبر محور جسر الشغور باتجاه المناطق القريبة من محاور انتشار الجيش السوري في جبل الأربعين وجبل الزاوية. طائرات الاستطلاع الروسية حددت عدة مواقع معادية للمجموعات المسلحة بالإضافة لرصد أرتال تابعة لهذه المجموعات تم التعامل معها عبر الطيران الحربي بشكل سريع، ما أدى إلى تدمير أكثر من 20 موقع تابع للفصائل المسلحة بالإضافة إلى تدمير آليات ودراجات نارية كانت بحوزة هذه المجموعات. المصادر الميدانية تؤكد لسبوتنيك أن هذه الاستهدافات والغارات الجوية أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 60 مسلح. بطبيعة الحال منذ قيام المجموعات المسلحة باستهداف الدورية الروسية التركية على محور الطريق الدولي الإنفور، يمكن القول أن التصعيد عاد بشكل كبير إلى هذه المحاور. وحدات الجيش السوري استخدمت تعزيزات عسكرية كبيرة لها إلى جبهات ريف إدلب الجنوبية وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي ضمن المعطيات المتوفرة لدينا على الأرض. وما يجري حاليا يبدو أن الجيش السوري بدأ يتجهز لتنفيذ عمل عسكري على هذه المحاور ردا على التصعيد المستمر من قبل المجموعات المسلحة، حيث يسعى الجيش السوري إلى الوصول إلى أعلى نقطة بجبل الزاوية وبالتالي الإشراف ناريا على محور الطريق الدولي الإنفور الذي يصل ما بين اللاذقية وحلب، وذلك بعد فشل تركيا لحد هذه اللحظة بإقناع أو إبعاد المجموعات المسلحة عن محوري الطريق وإعادة افتتاحه أمام أمام الحركة المرورية، على ما يبدو أن العمل العسكري سيكون له كلمة الفصل من خلال إنهاء تواجد هذه المجموعات وعلى رأسها حراس الدين الواجهة الحالية لتنظيم القاعدة وأنصار التوحيد المبايعين لتنظيم داعش. خلال أيام قليلة ستكون ماهية المشهد الميداني متوضحة.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في ريف إدلب باسل شرتوح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم بخبر من الأردن الذي أصدرت محكمة التمييز هناك قراراً وصفته بالحاسم، يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية. وأرجعت المحكمة الأردنية القرار لعدم قيام جماعة الإخوان المسلمين بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية بعد الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015. الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن معاذ الخوالدة أكد أن هذا القرار الصادر عن محكمة التمييز غير قطعي وليس كما ورد في الأخبار المتداولة. بدوره أكد المستشار القانوني للجماعة الأستاذ بسام فريحات أن القرار الصادر غير قطعي وأن أوراق القضية قد حولت إلى محكمة الاستئناف ولم تأخذ صفة القطعية. وخلال مداخلة مع بلا قيود قال المحلل السياسي إبراهيم علوش، وهنا سأقرأ لكم قراءة ماذا علق المحلل السياسي إبراهيم علوش على قرار المحكمة، محكمة التمييز الأردنية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة، لأن الأستاذ إبراهيم علوش لم يستطع أن يوافينا بالصوت لأسباب تقنية. لذلك مستمعينا سأقرأ عليكم قراءة ماذا قال المحلل السياسي إبراهيم علوش. قال بهذا الخصوص إبراهيم علوش أن قرار المحكمة هو قرار قضائي، لكن مدى تنفيذه يرتبط بالميزان السياسي. هو مؤشر تقارب مع المحور السعودي الإماراتي من جهة، في الصراع الدائر بين ذلك المحور وبين المحور التركي الإخواني القطري من جهة أخرى، ولكن بعده الأساسي داخلي ويتعلق بانعكاسات ما يسمى صفقة القرن. قال أيضا علوش لإذاعتنا إن قرار الضم الصهيوني في الغور والضفة الغربية الذي يقضي نهائيا على مشروع قيام دولة فلسطينية مستقلة يهدد الأردن المرشح بأن يكون بديلا ما لتلك الدولة، وبالتالي يمكن رؤية القرار من زاوية تحجيم قدرة الإخوان المسلمين على حمل مثل ذلك المشروع. التهديد سياسي واستراتيجي وفق ما قال علوش، وقد ظهرت معالمه إبان ما يسمى الربيع العربي بمطالبات إخوانية بتعديلات دستورية تصب باتجاه نقل الصلاحيات إلى رئيس وزراء منتخب. يعني يمكن النظر لهذا القرار كخطوة استباقية لها، وإن القرار لم يولد أمس، سبقته حسب علوش سلسلة من الإجراءات بالاتجاه ذاته ومنذ سنوات، تماماً بعد انكسار موجة الربيع العربي في الأردن، حيث دعمت الدولة انشقاقا في صفوف الإخوان لم يتمخض عن الكثير من ناحية تحقيق هدف إضعافهم، لكن الخطوة بحد ذاتها مؤشر على تجديد القبضة الأمنية باتجاه الإخوان وغيرهم بغض النظر عن الهدف الاستباقي. هذا بالتفصيل ما علق به المحلل السياسي إبراهيم علوش على قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة الأردنية الهاشمية. وبالخبر الأخير حول الأردن وحل جماعة الإخوان المسلمين نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو، أنا نغم قباس. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم بخير وإلى اللقاء.